الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. وآخر ما تحدثنا عنه وقرأناه المكي والمدني، ما هو المكي وما هو المدني، وما هي ضوابط ومميزات كل منهما. والآن نتحدث عن مبحث من مباحث علوم القرآن، وهو جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم. قال المؤلف رحمه الله: جمع القرآن يطلق تارة ويراد به حفظه وتقييده في الصدور، ويطلق تارة ويراد به كتابته في الصحف والسطور. إذا كلمة جمع لها معنيين: الحفظ في الصدر والكتابة في السطر. جمع القرآن له معنيين: الأول حفظه في الصدور، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن في الصدور محفوظ، وفي السطور مكتوب، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. قال: وجمع القرآن بهذا المعنى الثاني اللي هو بقى الكتابة في السطور مر بأطوار ثلاثة. أولا جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا جمعه في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثالثا جمعه في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وسنتكلم عن كل جمع منها مبينين خصائصه ومميزاته والأسباب الباعثة عليه. أولا الجمع بمعنى الحفظ، أولا الجمع بمعنى الحفظ. قال المؤلف رحمه الله: جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن الكريم فيقرأه على صحابته على تؤدة وتمهل كي يحفظوا لفظه ويفقهوا معناه. كان جبريل ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظه صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأه صلى الله عليه وسلم على أصحابه على تؤدة وتمهل كي يحفظوه ويفهموا معناه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد العناية بحفظ القرآن وتلقفه، حتى بلغ من شدة عنايته به وحرصه عليه أنه كان يحرك بلسانه ويعالجه أشد المعالجة. كان عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على حفظ ما يسمع من جبريل يتكلم بالقراءة مع جبريل عليه السلام، حتى كان يجد من ذلك شدة، يقصد بذلك استعجال حفظ القرآن خشية النسيان، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، ووعده أن يحفظه له في صدره، وأن يقرئه لفظه، وأن يفهمه معناه. قال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. أنت بتستعجل بقراءة خلف جبريل ليه؟ خايف تنسى؟ إن علينا جمعه في صدرك بمعنى الحفظ، هنخليك تحفظه كويس مش هتنسى منه حاجة. وخايف ما تقراش كما سمعت؟ لا، قال: وقرآنه، يبقى هنحفظه لك وهنخليك تقرأه كما سمعته. وزاده ثالثة قال: ثم إن علينا بيانه، هنفهمه لك كمان. فإذا كان الأمر كذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني استمع، انتظر، استمع لجبريل، فإذا فرغ فاقرأ، فإذا فرغ فاقرأ. وكان من دواعي حفظ القرآن وتثبيتي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يأتيه كل عام في رمضان فيعارضه القرآن، يراجع مع القرآن كل سنة. وفي العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه القرآن مرتين، وفهم النبي من ذلك قرب انتهاء أجله صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن شغله صلى الله عليه وسلم الشاغل في سره وعلانيته، في حضره وسفره، في وحدته وبين صحابته، وفي عسره ويسره، ومنشطه ومكراهه، لا يغيب عن قلبه ولا يألو جهدا في الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه والاعتبار بمواعظه وقصصه والتأدب بآدابه وأخلاقه وتبليغه إلى الناس كافة. فمن ثم كان صلى الله عليه وسلم مرجع المسلمين في حفظ القرآن وفهمه والوقوف على أسراره ومرامه. أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد جعلوا القرآن في المحل الأول، يتنافسون في حفظ لفظه ويتسابقون في فهم معناه، وجعلوه مسلاتهم في فراغهم ومتعبدهم في ليلهم، حتى لقد كان يسمع لهم بقراءته دوي كدوي النحل، فكانوا كما وصفهم الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولقد وصفهم واصف فقال: كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. وكان اعتمادهم في الحفظ على التلقي والسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم أو ممن تلقاه من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يعتمدون في حفظه على النقل من الصحف والسطور، لأن الاعتماد في حفظ القرآن على الصحف المكتوب يفوت على القارئ ركنا مهما من أركان أداء القرآن الكريم على وجه الصحيح، هو علم التجويد. هذه نصيحة لمن أراد أن يحفظ القرآن ألا ينفرد بحفظه من المصحف، لا بد للقرآن من شيخ، لا بد له من شيخ. ليه؟ مثال واحد، في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفيه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الثلاثة حروف الألف واللام والميم هي هي، لكن في البقرة ألف لام ميم، وفي الفيل ألم تر. فإذا أنت لم تأخذ القرآن عن شيخ ملقن يلقنك القرآن الكريم كما لقن جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما لقن النبي الصحابة، وكما لقن الصحابة التابعون، وهكذا إلى عصرنا هذا، إذا أنت لم تعتمد في تلقي على شيخ واعتمدت على المصحف وحده قد تزل وتخطئ. ومن خصائص هذه الأمة حفظها لكتاب ربها وهو القرآن، يعني إن كون القرآن الكريم محفوظا في صدور أهل القرآن دي من خصائص هذه الأمة المحمدية. أما الكتب السابقة فلم يحفظها أهلها في صدورهم، إنما بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا من خصائص القرآن ومزايا هذه الأمة المحمدية. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم، قلت أي ربي إذا يفلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، فابعث جندا أبعث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأنفق ينفق عليك. فقد أخبر أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، ورقة مبلولة الورقة سامة بل خلاص انتهى كل ما فيها، وإنما محله القلوب كما جاء في وصف هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم، بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤون كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب. فلا عجب والحال كما سمعت أن حفظ القرآن جم غفير من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحذيفة وسالم مولى أبي حذيفة، وابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه وغيرهم من المهاجرين وممن حفظ القرآن من الأنصار، أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو زيد، ومهما يكن من شيء فقد حفظ القرآن الكثيرون من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد روي أنه قتل في يوم بئر معونة 70 من القراء. هؤلاء حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد أتم حفظه الألوف المؤلفة من الصحابة. وبحسبك أن تعلم أن من قتل من القراء في موقعة اليمامة في حروب الردة كانوا 700 على ما قيل، وعن الصحابة حفظ الألوف المؤلفة من التابعين، وهكذا دواليك، أو تلقته طبقة عن طبقة بالحفظ والعناية والصيانة حتى وصل إلينا القرآن الكريم من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، مصداقا لقول رب العالمين سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المؤلف رحمه الله: ولم يكن حفظ القرآن خاصا بالرجال، بل قد شارك فيه النساء، منهن ما كان من كانت تحفظ بعضه ومنهن من كانت تحفظ كله، مثل عائشة وحفصة وأم سلمة وأم ورقة رضي الله عنهن وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن الجمع الأول، وهو في الصدور، الحفظ في الصدور. هذا عن الجمع الأول بالمعنى الأول، هو الحفظ في الإيه؟ في الصدور. أول صدر هو الصدر الشريف، صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. أما الجمع بمعنى الكتابة، الجمع الثاني بقى بمعنى الكتابة، فكما أشار المؤلف في المقدمة ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي عهد عثمان. الجمع الأول بمعنى كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن وإقرائه لأصحابه وحفظه لهم، يعني النبي حافظ، الصحابة حفظه، لم يكتفي بذلك، بل جمع إلى حفظه في الصدور كتابته وتقييده في السطور، فكان يلقنهم القرآن فيحفظوه، وكان يأمر الكتبة منهم أن يكتبوا القرآن في السطور، وكان له عليه الصلاة والسلام كتاب عرفوا بكتاب الوحي، كتاب الوحي يكتبون القرآن الكريم. من هؤلاء الكتبة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبان وخالد ابن سعيد وخالد ابن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه جبريل بشيء من القرآن دعا بعض من يكتب فيأمره بكتابة ما نزل، وكان يرشده إلى موضعه كما أرشده جبريل عليه السلام، كان يقول له ضع هذه الآية في مكان كذا في سورة كذا، وهذه الآية في مكان كذا في سورة كذا. ولكن لا يخفى أن أدوات الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن كما هي عليه اليوم، فالكتاب في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا قلة في الأصل، والقراء أيضا قلة، لأن هذه الأمة وصف الله تعالى بالأمة الأمية، ها؟ لقد بعث الله، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميين العرب. ليه؟ الأمية كانت منتشرة فيهم، الأمية كانت منتشرة فيهم. الله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة عشان تتعلموا. اللي تعلم تعلم، ولما تعلمش بقي على الحال التي خرج عليها من بطن أمه، فسمي أمية، الأمي سمي أميا لأنه بقي على الحال التي خرج عليها من بطن أمه. فالأمية كانت منتشرة في العرب، ولم يكن من قراء ولا كتبة إلا القليل، كانوا معدودين، ولذلك لم تكن أدوات الكتابة ميسرة، فكانوا يكتبون على حسب ما تيسر لهم. الكتبة كانوا يكتبون فيما تيسر لهم في الرقاع والعشب والأكتاف واللحاف والأقتاب ونحوها. وقد كان القرآن كله مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مفرقا، يعني إيه؟ هذا عنده جزء، عنده هذا عنده صورة، هذا عنده جزئين، عنده هذا أكثر، يكتبون في أشياء مفرقة، وكل واحد يحتفظ بشيء مما تيسر له، لكن كان القرآن كله مكتوبا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة فقد كان بعضهم لا يكتب القرآن اعتمادا على الحفظ وسيلان الأذهان كما هو شأن العرب في حفظ شعرها ونثرها وأنسابها، وبعضهم كان يكتب ولكن كان مفرقا، وكان بعض الصحابة لا يقتصرون فيما يكتبون على ما ثبت بالتواتر، بل كانوا يكتبون المنسوخ تلاوة وبعض تفسيرات وتأويلات لمعانيه كما كان ابن مسعود وأبي فعلان. وخلاصة القول أن القرآن كله كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مفرقا، وكذلك كتب بعض الصحابة القرآن أو ما تيسر منه، وإن لم تبلغ كتابتهم في الوثوق مبلغ ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كتابة القرآن دون السنة، ففي صحيح مسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وهذا في أول الأمر، وهذا في أول الأمر، ثم أذن لهم عليه الصلاة والسلام في كتابة الحديث، كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل ما أسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فنهتني قريش فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، قال فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اكتب، ثم أشار إلى لسانه قال فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن كتابة غير القرآن كان في أول العهد، حتى إذا استقرت الأمور وميزوا بين القرآن والحديث أذن لهم في كتابة الحديث. قال المؤلف رحمه الله وطبعي أن المكتوب في هذا العهد لم يكن مرتب السور والآيات ضرورة التفريق في العشب والأكتاف والرقاع، وليس معنى هذا أنهم كانوا يقرؤون غير مرتب، وإنما كانوا يقرؤون مرتب الآيات على حسب ما أوقفهم عليه الرسول بإرشاد جبريل عن رب العالمين وعلى ما هو عليه اليوم. والسبب الباعث على كتابة القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمران: الأول معاضدة مساعدة ومناهضة وتعاون المكتوب للمحفوظ. معاضدة للمؤازرة، قال سنشد عضدك بأخيك، معاضدة المكتوب للمحفوظ لتتوفر للقرآن كل عوامل الحفظ والبقاء. إذن القرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الايه؟ في السطور. إذا اختلف حافظان رجعوا إلى الايه؟ إلى المكتوب. ولذلك كان المعول عليه عند الجمع الحفظ والكتابة. والأمر الثاني تبليغ الوحي على الوجه الأكمل، لأن الاعتماد على حفظ الصحابة فحسب غير كاف، لأنهم عرضة للنسيان أو الموت، أما الكتابة فباقية لا تزول. إذن كان القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مجموعا الجمعين الحفظ والكتابة. الحفظ والكتابة، كان القرآن كله مكتوبا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مفرقا. فلماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مكان واحد ما دام القرآن كله كان مكتوب في عهده عليه الصلاة والسلام؟ فلماذا لم يجمعه؟ إليك الأسباب. لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله في مكان واحد. لماذا؟ أولا الزمان زمان وحي، الزمان زمان وحي، واحتمال النسخ إيه؟ وارد. طول ما النبي عليه الصلاة والسلام عايش وجبريل بينزل عليه والوحي بينزل عليه، يبقى احتمال النسخ إيه؟ وارد. فتصور مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القرآن وبعدين نزلت آية نسخت آية، حيشيل المنسوخة أو حيكتبها أو حينقلها، ودول أمة كما قلنا أمة أمية، والكتابة صعبة والكتبة قليلين، ففي ذلك مشقة. ثانيا ترتيب آيات القرآن والسور لم يكن على حسب النزول، بل كان على حسب تناسب الآية وترابطها، وقد تنزل آية والسورة بعد الآية والسورة، وتكون في ترتيب الكتابة قبلها، يعني ترتيب المصحف على ما هو عليه في المصحف، ترتيب القرآن على ما هو في المصحف ليس على حسب النزول، لا ده على حسب يعني مثلا صوت البقرة ما نزلتش في سنة ولا سنتين، وجبريل ما كانش بينزل كده بالايه؟ بالصورة لغاية ما يخلصها ينتقل لصورة تانية، لا ده كان ينزل ايه؟ بصورة، وبعدين ينزل بصورة تانية، وبعدين ينزل بصورة تالتة. طب كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعرف ازاي الفرق؟ لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعرف دي صورة جديدة. وكان جبريل بقى لما ينزل يقول له هذه الآية في صورة كذا وهذه الآية في صورة كذا. فالترتيب ده مش ترتيب على حسب الايه؟ على حسب النزول. ولذلك مثلا عندك في المصحف في سورة البقرة عندك آيتان في عدة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وبعديها والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الثانية في المصحف ديت إيه؟ أول ما نزل. والآية الأولى في المصحف دي نزلت بعد الآية الإيه؟ الأخيرة في الكتابة. فترتيب المصحف وترتيب الآيات ما كانش على حسب إيه؟ النزول. فلو كتب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله في مكان واحد والشأن كما بينا زمان نسخ، كان عرضة للتغيير والإزالة والقشط والمحو، وقد تكون كتابته في موضع واحد متعذرة إن لم تكن مستحيلة في كتاب نزل منجما أي مفرقا في بضع وعشرين سنة. فلما انقضى الوحي وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمن النسخ وعرف الترتيب، ألهم الله سبحانه الخلفاء الراشدين فقاموا بجمع القرآن في الصحف كما حدث في عهد الصديق رضي الله عنه، وفي المصاحف كما حدث في عهد عثمان رضي الله عنه. وهكذا رأينا أن كتابة القرآن مفرقا في العهد النبوي كانت ضرورة لا محيص لها. وبذلك نكتفي إن شاء الله تعالى، ونعرف في الدرس القادم بإذن الله الجمع في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.